من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في السادس، أي المبحث السادس، في أنه تعالى يجب عليه فعل عوض الآلام الصادرة عنه، ومعنى العوض هو النفع المستحق الخالي من التعظيم والإجلال، وإلا لكان ظالما، تعالى الله عن ذلك ويجب زيادته على الألم، وإلا لكان عبثا. تكلمنا عن قول المصنف والشارح في أن الألم الحاصل للحيوان إما أن يعلم فيه وجه من وجوه القبح، فلذلك يصدر عنا خاصة، لأن الخبيث يصدر عن الله سبحانه وتعالى، والثاني كونه مجتمع على النفع الزائد. طبعا هنا تكملة للبحث، الآلام الحاصلة إنما تكون لمصالح وفوائد. هذه الآلام إذا كانت من الله سبحانه وتعالى، ولذلك توجد فوائد قد تكون ملموسة ومحسوسة، وقد تكون غير مدركة بالأصل، غير مدركة، لأن العقل الإنساني قد لا يدرك هذه الفوائد وهذه المصالح. لكن على كل حال وعلى كل تقدير، قال وهنا فوائد: الأولى العوض هو النفع المستحق. العوض هو النفع المستحق الخالي من تعظيم وإجلال، فبقيد المستحق خرج التفضل، لأن التفضل لا يكون ماذا؟ وبقيد الخلوع عن التعظيم خرج الثواب، لأن الثواب في ماذا؟ الجلال والتعظيم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال لا يجب دوام العوض، لأنه لا يحصل في الشاهد ركوب الأحوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. طبعا هنا كأنما في التعبير ركاكة، أو لو عبر بدون لا لكان أقوى مضمونا. يعني لو قال لا يجب دوام العوض لأنه يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل، لنفع منقطع قليل، يعني هذا الشاهد يتحمل هذه الآلام ويتحمل ويكابد هذه المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل، يعني ما يتحصل عليه غيره. لكن على كل حال العبارة تستقيم حتى بلا، لأنه لا يحسن، لا يحسن في الشاهد ركوب الأهوال الخطيرة ومكابدة المشاق العظيمة لنفع منقطع قليل. لو كان النفع قليل لما حسن منه أن يرتكب ويتحمل هذه الأخطار القليلة، ولكن لوجود نفع عظيم منقطع هو يتحمل هذه الآلام ويتحمل هذه المشاق ويتحمل هذه الأمور العظيمة. الفائدة الثالثة، قال العوض قال العوض لا يجب حصوله في الدنيا. هل يجب أن يعوض الإنسان على ما حل عليه من آلام أن يعوض في الدنيا؟ لا، قد لا يعوض في الدنيا ويعوض في الآخرة، وقد يعوض في الدنيا ولا يعوض في الآخرة. لاحظ، قال العوض لا يجب حصوله في الدنيا. لماذا قال لجواز أن يعلم الله المصلحة في تأخيره؟ الله هو الأعلم بالمصلحة والعالم بمصلحة العبد. إذا كان هذا يستحقه في الدنيا يعطيه في الدنيا، إذا كان من الأفضل أن يؤخر له هذا في الآخرة يؤخره في الآخرة. أن يعلم الله المصلحة في تأخيره، بل قد يكون حاصلا في الدنيا وقد لا يكون. هذا العوض يعني الرابعة، يعني الفائدة الرابعة، الذي يصل إليه عوض ألمه في الآخرة، إما أن يكون من أهل الثواب. يعني شو من أهل الثواب؟ من المطيعين، ممن يستحق الثواب على الطاعة، أو من أهل العقاب، من العاصين. فإن كان من أهل الثواب فيكفيه إيصال أعواضه إليه بأن يفرقها الله تعالى على الأوقات، والله ولي العلم، أو يتفضل عليه بمثلها. يعني الله سبحانه وتعالى قد لا يعطيه العوض مرة واحدة، وإنما يعطيه العوض على فترات. هاي معناه واضح ولا لا؟ وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزء من عقابه، الله يخفف عنه العقاب يوم القيامة لأن عنده عمل خير في الدنيا، عنده عمل خير في الدنيا. هذا الذي اخترع الآن الكهرباء، والذي اخترع الطائرة، والذي اخترع هذه الصناعات التي الآن خدمت البشرية، يتوقع أن الله لا يعطيه؟ أن الله لا يثيبه؟ الله يعطيه ويثيبه في الدنيا، وفي الآخرة يخفف عنه العذاب بسبب هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون ظالما حاشاه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا بعض المذنبين عندهم من الثواب، فالثواب يوزن مع العقاب، مع السيئات، الحسنات توزن مع السيئات، فقد يخفف عنه من العقاب بسبب ما عنده من حسنات، بسبب ما عنده من عمل خير، وإلى ذلك. والميزان يوم القيامة بهذا النحو، يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى من المظلوم، بهذا النحو، بهذه الكيفية. قال بحيث لا يظهر له التخفيف بأن يفرق القدر أو القدر على الأوقات. الخامسة، الألم الصادر عنا بأمره تعالى أو إباحته، والصادر عن غير العاقل كالعجماوات، يعني الحيوانات، وكذا ما يصدر عنه من تفويت المنفعة لمصلحة الغير وإنزال الغموم الحاصلة من غير فعل العبد، يجب عوض ذلك كله على الله تعالى لعدله وكرمه. الله سبحانه وتعالى عادل، الله سبحانه وتعالى كريم، ولا يمكن أن يتجاوز عن ظلم ظالم. لئن تجاوزت عن ظلم ظالم فأنا الظالم، حاشاه الظلم سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المباحث المتعلقة بالله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وفي الصفات الثبوتية والصفات السلبية، ومبحث العدل الإلهي. ننتقل إلى الفصل الخامس، وهو الأصل الثالث من أصول الدين، لأن الأصل الأول التوحيد، والثاني العدل، الثالث النبوة. قال الفصل الخامس في النبوة، قال النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. هنا البعض من العلماء يقول لا ينبغي له أن يقول هنا ما بين قوسين صاد، يعني يرمز إلى صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه لا يتكلم عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يتكلم عن النبوة بشكل عام. هو ما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يكتب صاد، فعندما يتكلم عن النبي ويتكلم عن نبوة شاملة ويكتب هنا صلى الله عليه وآله، كأنما ماذا؟ أبعد البحث عما هو مراد، ويريد أن يتكلم عن نبوة ككل، لكن من خلال كتابة الصاد يعني صلى الله عليه وآله كأنما جعل البحث فقط للنبي. نعم، يمكن أن ينطبق ما ينطبق على الأنبياء ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا شيء مسلم. لكن مع ذلك يعني نرى على أن هذا ربما غير مناسب، يعني لعله من سهو القلم، أو لعل المصنف مثلا أراد أن يتكلم عن أصول الدين بما هي. فالأصل الثالث هو النبوة، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فيحتمل كل هذه الاحتمالات. قال النبي، وهذا تعريف للنبي، النبي صلى الله عليه وآله هو الإنسان المخبر عن الله تعالى. المخبر عن الله هو نبي بغير واسطة أحد من البشر، لكن يكون بواسطة ملك وهو جبرائيل. أقول لما فرغ من مباحث العدل أردف ذلك بمباحث النبوة بتفرعها عليه، وعرف النبي بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. فبقيد الإنسان يخرج الملك، لأنه إذا قال بغير واسطة لو لم يقول من البشر لقلنا أنه يخرج حتى الملك، وهذا مناف للحقيقة، لأن الأنبياء يخبرون عن الله عن طريق جبرائيل عليه السلام. فهنا قيد احترازي حتى يكون التعريف تعريف جامع. معنى قال بغير واسطة أحد من البشر، فبقيل الإنسان يخرج الملك، وبقيل المخبر عن الله يخرج المخبر عن غيره، يخرج المخبر عن غير الله، وبقيل عدم واسطة بشر يخرج الإمام والعالم، فإنهما مخبران عن الله تعالى بواسطة النبي. ألا إما يخبرون عن الله لكن بواسطة النبي صلى الله عليه وآله، العالم يخبر عن الله ويخبر عن رسول الله، ها؟ كل ذلك بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وبواسطة الأمة وهكذا. إذا تقرر هذا فاعلم أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة. البراهمة فلاسفة من الهنود، فلاسفة من الهنود. وهذا مذهب من المذاهب كانت قبل الإسلام، مذهب البراهمة يسمونه. قال أن النبوة مع حسنها خلافا للبراهمة واجبة في الحكمة، في الحكمة الإلهية، يعني في الحكمة حكمة إلهية، خلافا للأشاعرة. والدليل على ذلك هو أنه لما كان المقصود من إيجاد الخلق والمصلحة العائدة إليهم، العائدة لمن؟ للخلق. كان إسعافهم يعني مساعدتهم، كان إسعاف الخلق بما فيه مصالحهم، بما فيه مصالحهم وردعهم عما فيه مفاسدهم واجبا، بحيث يجب ردعهم عن المصالح وإدخالهم في ماذا؟ في المصالح. فيجب درهم عن المفاسد وإدخالهم في المصالح واجبا. وهذا الجواب كان، شوف، كان إسعافهم واجبا، فهنا منصوبة لأن خبر كان المتقدم. فواضح ولا لا؟ في الحكمة وذلك يعني إسعافهم لأجل مصالحهم، إما في أحوال معاشهم أو أحوال معادهم. أما أحوال معاشهم فهو أنه لما كانت الضرورة داعية، البديهية يعني، ها البديهية، الضرورة البديهية يعني، داعية في حفظ النوع الإنساني إلى الاجتماع الذي يحصل معه مقاومة كل واحد لصاحبه فيما يحتاج إليه، استلزم ذلك الاجتماع تجاذبا وتنازعا يحصلان من محبة كل واحد لنفسه وإرادة المنفعة لا دون غيره، بحيث يقضى ذلك إلى أو يفضي ذلك إلى فساد النوع واضمحلاله، يعني فساد النوع الإنساني واضمحلاله. إذا لولا إرسال الرسول والأنبياء وبعث الأنبياء لما صار هناك استمرارية لبني البشر. فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعا يجري بين النوع بحيث ينقاد كل واحد إلى أمره وينتهي عند زجره. ثم لو فرض ذلك الشرع إليهم، ذلك القانون يعني، لحصل ما كان أولا، إذ لكل واحد رأي يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعه، فلا بد حينئذ من شارع متميز بآيات ودلالات تدل على صدقه كي يشرع ذلك الشارع أو يشرع ذلك الشرع مبلغا له عن رب، مبلغا له عن ربه يعد فيه المطيع ويتوعد العاصي، ليكون ذلك أدعى إلى انقيادهم لأمره ونهيه. ليش؟ لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، فلا بد أن يعدهم ويتوعدهم. قولوا لا إله إلا الله وإني محمد رسول الله تفلحوا، وأن بين يدي الله عذاب عظيم. فذكر الفلاح وذكر العقاب، الفلاح إذا أطاعوه والعقاب إذا خالفوا. يرغبهم عذره. إيه. ولهذا المؤمن دائما يكون من الخوف والرجاء. دائما يكون المؤمن من الخوف والرجاء. لا تعتمد على صلاتك ولا تعتمد على دعائك ولا تعتمد على أي عمل كان، واعتمد على رحمة الله، لأن كل الأعمال التي تأتي بها إنما مشوبة بالخوف، مشوبة بالخوف. وهكذا صفات المؤمن، أنه يكون ما بين الخوف والرجاء. إيه؟ فالرجاء لرحمة الله. فمن هنا يجب علينا لزاما أن نرتكز على رحمة الله، لكن ليس بترك الحبل على الغارض، وإنما بأسبابها، بأخذ الأسباب. صل وصم وقم بكل ما أوجبه الله عليك، لا تظلم لا كذا، واعتمد على رحمة الله، وقل لعل ما أتيت به لم يسجل ولم يقبل ولم ولم. صحيح. قال وأما في أحوال معادهم، إذا عندكم أحوال خطأ أحوال، فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس، وطبعا كمال النفس إنما هو التفقه في الدين والصبر على النائبات، اكتبوا، إلا بكمال النفس، بين قوسين كمال النفس لا يحصل إلا بالتفقه في الدين والصبر على النائبات. شلون هذه الأنفس تكون يعني إذا تفقهت في دين، في دين الله عز وجل؟ الكمال الحقيقي هو هذا الكمال، وليس الكمال الحقيقي بشهادات الدنيا، الكمال الحقيقي بالتفقه والصبر على النائب. قال إلا بكمال الأنفس بالمعارف الحقة والأعمال الصالحة، وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل الملابس الدنية البدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأصوات، أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك ومعارضة الوهم، فلا بد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له التعلق المانع، بحيث يقرر لهم الدلائل ويضيحها لهم ويزيل الشبهات ويرفعها ويعبد ما اهتدت إليه عقولهم، ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه، وبذكرهم خالقهم ومعبودهم، ويقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة ما هي، فكيف هي على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم ويكررها عليهم، يستحفظ التذكير بالتكرير كي لا يستوي عليهم السهو والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثانية للإنسان. يعني هؤلاء لا يمكن أن يتصور في حقهم السهو والنسيان، يعني العصمة، لأنه إذا لم يكن معصوما قد يقع في الخطأ فيوقع غيره في الخطأ. فذلك الشخص المفتقر فيه إليه في أحوال المعاش والمعاد، فذلك الشخص المفتقر إليه في أحوال المعاش والمعاد هو النبي، والنبي واجب في الحكمة وهو المطلوب. إذا ثبت المطلوب أنه من الحكمة وجود النبوة. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.